درسنا الليلة إن شاء الله سنتحدث عن الزيارة، عن الحجاج الآن جاءوا للمدينة وبعد فترة سيذهبون إلى مكة، فسنتحدث عن الأماكن التي تزار في المدينة وعن الزيارة المشروعة، ثم بعد ذلك سننتقل في ذكر مناسك الحج، يعني ماذا يعمل الحاج هو الآن في المدينة، سواء جاء من المغرب، جاء من الشام، جاء من الشرق، من أي مكان جاء هو الآن موجود في المدينة، حتى يعرف على أن ميقاته الآن ميقات أهل المدينة وماذا سيصنع. فنبدأ الآن في هذا الكتاب فيه حديث في ذكر الزيارة عموما، ونريد أن نفصل في الزيارة المشروعة وماذا ينبغي للمسلم أن يعمله وهو في هذه المدينة المباركة وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها هذا المسجد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال، يعني لا تشد الرحال للعبادة لأي بلد كانت لأي مكان كان إلا إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة والبيت الحرام الذي اصطلى فيه 100,000 صلاة، والمسجد الأقصى الذي أخذ من المسلمين بذنوبهم، وهذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله، وليبدأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذا العنوان الذي ذكره المؤلف، وهو ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده لكل طريق توصل إلى الشرك. والله عز وجل قال في هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، ومن رحمته عليه الصلاة والسلام شفقته على أمته، ولذلك دلهم على كل خير يوصلهم إلى الجنة، ونهاهم عن كل طريق توصلهم إلى النار. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن لطف الله عز وجل بعباده أن أنزل الفاتحة التي هي أم القرآن، فاتحة الكتاب مشتملة على مقاصد القرآن جميعا، ونجد فيها بعد الثناء على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وبعد وصفه بصفاته التي تليق بجلاله الرحمن الرحيم، وبعد ذكره أنه مالك لكل شيء، مالك يوم الدين، مالك للدنيا ومالك للآخرة، ثم التوجه إليه بالعبادة وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبدك إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فسورة الفاتحة فيها مقاصد القرآن، فيها التوحيد، فيها المعاد، فيها كل شيء. ثم الله عز وجل قال فيها: اهدنا الصراط المستقيم، يعني الإنسان يثني على الله بما هو أهله، ثم يذكر ملكه للسماوات والأرض، ثم يتوجه إليه بإخلاص العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك يدعوه بالهداية التي تدله على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم كما قال الله عز وجل في الآية التي سمعتم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا وحد الله عز وجل سبيله، سبيله واحد، الطريق إلى الله طريق واحدة. من أين هذه الطريق؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو ضربنا مثلا، لأن حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال الراوي: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، مثل ما نعمل الآن في التدريس ويقولون الرسم البياني أو الخط البياني، خط خطا مستقيم، ثم خط عليه خطوط عرضية، يعني خط مستقيم ثم خطوط كثيرة، وهذا خط واحد. فقال عليه الصلاة والسلام للناس: خط هذا في الأرض أمامهم، في حديث عبد الله بن مسعود، فقال: هذا سبيل الله، وهو القرآن، وهو السنة، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه السبل المتفرقة. نحن لو ضربنا مثلا الآن محسوسا كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول عندنا طريق الآن إلى مكة يسمى الآن طريق الهجرة، ثم على هذا الخط المستقيم خطوط عرضية للقرى وللمدن المجاورة. أنت إذا أردت أن تصل مكة تأخذ هذا الطريق الواحد مستمر، لكن لو خرجت إلى 60 كيلو، 70 كيلو، 100 كيلو، ووجدت طرق على اليمين وعلى اليسار ثم خرجت بإحداها، هل تصل إلى مكة؟ لا يمكن أن تصل. إذن سبيل الله واحد، الطريق التي توصل إلى الجنة واحدة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصراط المستقيم التي جعل الله هذه السورة، سورة الفاتحة، نقرأها مو في كل صلاة، في كل ركعة، في كل ركعة تقرأ هذه السورة وتطلب هذه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته بأمته بين لهم كل شيء، ولهذا ذكر المثل كما في صحيح البخاري، يقول للذين يدعوهم، يقول: مثلي ومثلكم كمثل إنسان أوقد نارا ثم جاءت الطيور، الفراش وما يشبهها، كلها تتساقط في هذه النار، أنتم الآن أنا آخذ بغرزكم وأنتم تغلبوني للسقوط في النار، أي أدعوكم إلى الله عز وجل، إلى توحيده، إلى ترك هذه الأعمال التي ترتكبونها، ومثلكم مثل الفراش هذا يتساقط في النار، وأنا قابض بحججكم، يعني أدعوكم إلى الجنة وعملكم هذا يوصلكم إلى النار. الرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته على أمته وحرصه عليهم وعلى البشرية كلها، ولم يكن مبعوثا للعرب، مبعوث للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. فهو مرسل للناس جميعا، وكان يتحسر على عدم إيمانهم وتركهم لعبادة غير الله، والله قال له: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه حينما يدعوهم يمتنعون عن الدخول في الدين يتحسر ويأسف عليهم. ثم بين الله عز وجل أن الهداية بيده، وأن رسول ما عليه إلا التوجيه. الله عز وجل يقول لنبيه في هذه الحالات التي يتحسر على العباد: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن ما عليك إلا البلاغ، الرسول ما عليه إلا البلاغ، بلغنا بكل شيء نحتاج إليه في ديننا ودنيانا. هذا الحديث كما سمعنا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أولا سمعنا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني الذي يشق عليكم يعز عليه ويحاول أن ييسر أموركم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم على دعوتكم إلى الخير وتوجيهكم إلى طريق الجنة وتنفيركم وتخويفكم مما يوصلكم إلى النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل عن خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن فيتدبره ويعمل بما فيه. والقرآن قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط في الكتاب من شيء، في الدعوة للتوحيد، دعوة للأخلاق، معاملة الناس، حسن الجوار، اللطف بالآباء وحقوق الآباء، وكل شيء موجود في كتاب الله. ما عليك إلا أن تقرأ وتتدبر فتجد في كتاب الله كل شيء. والسنة وضحت وبينت ما في القرآن من الأمور المجملة. ثم يقول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتعرفون أبو هريرة الصحابي الجليل المعروف الذي له أكثر روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا لأبي هريرة في ذلك الزمن: أكثرت يا أبا هريرة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بالسبب، فقال: أنا كنت رجل مسكين في المدينة، لا عندي بيع وشراء ولا عندي زراعة، فكان إخواني من الأنصار في مزارعهم أهل البساتين، وإخواني من المهاجرين في الصفق في الأسواق في البيع والشراء عندهم التجارة، وأنا يكفيني ملء بطني، ما عندي غير ذلك شيء، ومواظب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول دعا دعوة، وهذه الدعوة قال: من يعني يسمع مني هذه الدعوة يتقبلها، فيفرش ثوبه، فيقول أبو هريرة: فرشت الرداء الذي معي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة على أن كل ما يسمعه صاحب هذه الدعوة أنه لا يفلت منه، لا يضيع منه. بعدما انتهى من الدعوة أخذ الثوب ولفه مع بعض، فقال: كل حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنساه. ثم أيضا كانت روايته عن الصحابة الذين سبقوه وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت روايته كثيرة. فهذا هو السبب، يقول: أنا ما عندي شغل غير الدراسة، غير السمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمعت هذه الأحاديث الكثيرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ودنا نتعرف على هذه الألفاظ الثلاثة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى لا نجعلها قبورا؟ معناه لا تتركوها من صلاة النوافل، ولا تتركوها من قراءة القرآن، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. فهو يقول: لا تجعلوا البيوت، أي بيوتكم، مثل المقبرة، لا تقرأوا فيها القرآن، ولا تصلوا فيها، تهجدوا فيها في الليل، ولا تصلوا فيها النوافل، بل اجعلوها بهذا المعنى: اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها صلاة النوافل. لأن أفضل الصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء يعني في صلاة الجماعة المكتوبة إلا النافلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها صلاة النوافل واقرأوا فيها القرآن، ولا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يجوز لنا أن نقرأ فيها القرآن ولا أن نصلي فيها. إذا نفهم هذه القاعدة، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنا في بلادنا ما نصلي في المقابر، ولا نروح نقرأ فيها القرآن، والجمعة اللي نروح نقول نقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة ليش؟ تقرأ القرآن في المقبرة؟ لأن الزيارة المشروعة أنك تأتي وتدعو للموتى، ما تقرأ لهم الفاتحة، تدعو لهم، انقطعت أعمالهم فعليك أن تدعو لهم. وسنذكر الحديث الذي جاء في معنى الزيارة المشروعة. نكمل. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد هو الذي يعود، يروح ويأتي،
إما عيد الأضحى الذي سيأتينا قريبا ولا يأتي إلا في السنة مرة واحدة، أو عيد الفطر، أو العيد الأسبوعي الذي هو عيد يوم الجمعة. فيقول: أنتم لا تكرروا الزيارة لقبري تجعلوه مثل العيد، وأنتم حاجتكم معينة التي تريدونها وهي الصلاة والسلام عليه، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أفضل الأعمال، لو كانت لا تبلغ الرسول إلا إذا جاء المسلم إلى قبر الرسول وسلم عليه لكان هذا فيه حرج على المسلمين. من يستطيع؟ هل العالم الإسلامي كلهم يستطيعون يأتون هنا حتى يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون. وهذا الدين يسر، والله يسره على الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن يقول: أنت تأتي من أجل الصلاة علي، إذن صلوا علي حيث كنتم. فإن هناك ملائكة سياحين كما ذكر في الأحاديث الأخرى يبلغوني سلام الناس، من سلم صلى علي في أي مكان وسلم علي فهناك ملائكة مكلفون بهذا العمل يأخذون هذه الصلاة ويبلغوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: ما أنت الشخص الذي يعمل مثل هذا العمل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء في الصلاة والسلام على رسول الله، إن كنت هنا أو كنت في الأندلس، إن صليت وأنت هناك صلاتك تبلغ الرسول، وإن صليت وأنت هنا صلاتك تبلغ الرسول، لا فرق بين هذا وهذا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم ذكر حديثا، وهذا الحديث عن زين العابدين علي بن الحسين، ولهذا قال شيخ الإسلام في كتاب الصراط المستقيم: انظروا لهذه السنة من أين خرجت وكيف خرجت وممن. فيقول علي بن الحسين، وعن علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يأتي هذا الرجل دائما إلى قبر رسول عليه الصلاة والسلام، فيه فرجة موجودة يدخل فيها ويدعو. فجاء هذا علي بن الحسين وقال هذا القول، قال فنهاه يعني عن هذا العمل، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي، سمعه من الحسين عن علي بن أبي طالب عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. هذا الحديث الذي سبق روايته عن أبي هريرة، رواه علي بن الحسين بهذه الرواية. إذن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول لهذا الرجل الذي يعمل مثل ذلك العمل ونهاه عنه، وقال: أنا أحدثك حديثا سمعته، يعني بسند المتصل، سمعه من أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول: لا تجعلوا قبري عيدا. فينبغي للمسلم أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، والله عز وجل صلى عليه وملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة في يوم الجمعة: اكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. ونصلي عليه دائما. وقال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أبخل الناس، الناس فيهم بخلاء، لكن هذا أبخلهم، يبخل حتى بلفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعطى مقابل هذه الصلاة الواحدة 10 صلوات، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة من كل مسلم. ثم المحبة، وهؤلاء الذين يعملون بعض التجاوزات بحجة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث حديث أنس في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، لا يكون الإيمان. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نريد تفسير المحبة ما هي، والصحابة كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة للرسول معناها المتابعة، ما هو إحداث شيء في دينه لم يكن موجودا. قضية الموالد وما يشبهها هذه لا تدل على المحبة. وليس الصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام نمكث سنة كاملة ثم إذا جاء 12 في ربيع اجتمعنا وجبنا من المآكل والمشارب وجلسنا ونقرأ البردة وما يشبهها ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، بل الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام في كل لحظة وفي كل وقت. وأفضل الصلوات ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني أفضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه مناسك كثيرة، في أوراد كثيرة، في طرق كثيرة يذكرون أنواع الصلاة على الرسول، كيف نصلي على الرسول. أحسن صلاة هي ما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه. قال أصحابه الحديث في الصحيحين: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. سألوا سؤالا محددا فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، ونحن نقرأ هذه التحية كما تعرفون في جميع صلواتنا، بمعنى أنك تصلي وتسلم على الرسول دائما. ما نقول في اليوم 5 مرات، أكثر من 5 مرات، لأنك تصلي 5 صلوات وتصلي النوافل، وكلها تقرأ فيها هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل الصلاة التي يصلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة هي المتابعة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهم: لو سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصفه لكم لم أستطع أن أصفه. كيف؟ قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه حياء منه، بل كان يشاركه النظر، يقول إذا غفل نظرت إليه. فالصحابة كانوا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويحترمونه، والله عز وجل ذكر توجيهه لهم، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما يكون إنسان يا محمد يا ما يكون هذا الكلام، يعني لا بد من غض الصوت، وأن يخاطبوه يا رسول الله باللين وعدم رفع الصوت. وهذا كما سبقت مناسبة قبل هذا الوقت عبر عنه الصحابة بفعلهم. فالمرأة التي ظهر منها زوجها وجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها، والظهار كما هو معروف حينما يقول الرجل لزوجته هي عليه كظهر أمه، أي يشبهها بإحدى محارمه، وهذا كان معروف في الجاهلية، على أن الإنسان إذا قال لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته أو على إحدى محارمه تحرم عليه. فحدث من أوس مع زوجته خولة أن قال لها ذلك القول، وهي متقدمة في السن وعندها أولاد، وعرفت على أن هذا فراق بينها وبينه، فجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ظاهر منها وأنها قد نثرت بطنها له أولادا. قالت: عندي أولاد منه إن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أكسب المال الذي أنفقه عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وتشكو ضعفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسمع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ما تعجل في الفتوى لها وقال الموضوع كذا وكذا، قالها ما لك عندي شيء، يعني إلى الآن لم يأتيني من الله عز وجل حكم في هذه القضية. فصارت تلح وتجادله. نسمع لفظ الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما، المحاورة هو الكلام الخفيف الذي لا يسمعه إلا القريب منك. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. لكن الشاهد معنا هذا التأدب من هذه الصحابية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تحاوره ولا ترفع صوتها عليه احتراما له، لأنهم يعذرونه ويوقرونه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في تلك الآية التي في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان صحابي صوته بطبيعته مرتفع، أنا الآن صوتي عليكم مرتفع، فهو بطبيعته إذا تكلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام صوته هكذا مرتفع باستمرار، ما هو يتكلف رفع الصوت. فلما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته ولم يحضر لصلاة الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته ولطفه ورحمته بأمته وتفقدهم له دائما لهم دائما، إذا غاب أحد فرض أو فرضين أو ثلاثة افتقده وقال: أين فلان؟ فإذا قالوا مريضا قال: نذهب لزيارته، يذهب يعوده، وإن كان مسافر عرف على أنه مسافر. فلما سألهم عن قيس بن شماس فقالوا: جلس في بيته يبكي ويقول عمله أحبط، لأن الله يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهو يقول: أنا صوتي مرتفع على الرسول عملي حبط خلاص. وجلس يبكي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل أبلغوه على أنه من أهل الجنة. وهذه شهادة تحصل عليها بهذا السبب. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. نحن إذا جئنا للزيارة الآن، والزيارة مشروعة، والزيارة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة، فهموا هذا، ما هي ممنوعة، والزيارة للمقابر مشروعة، لكن في زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. نحن لما نأتي من بلادنا حجاجا أو معتمرين وندخل هذا المسجد، ينبغي لنا أن نعمل قبل كل شيء الصلاة في المسجد. إن دخلت والصلاة قائمة فتصلي مع الناس صلاة الفريضة، وإن دخلت في غير وقت الصلاة فتصلي ركعتين تحية المسجد. وإذا صليت لك أن تذهب إلى الحجرة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المشروعة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذه شهادة صادقة لأنه عمل كل ذلك. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه لأنه مدفون معه في الحجرة، ونفهم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد بل هو دفن في بيته. ثم نتقدم قليلا ونسلم على عمر رضي الله عنه. هذه الزيارة المشروعة. إذا انتهيت من هذه الزيارة ورجعت للمسجد
تصلي في المسجد ما تيسر لك، تصلي الصلوات الأخرى، وليس شرطا أن الزيارة لا تتم إلا أن تصلي 40 فرضا، وإنما كلما صليت في هذا المسجد الصلاة بألف صلاة، فإن صليت فرض واحد تأخذ هذا الألف، خمس صلوات تأخذ ذلك الأجر، 20 صلاة، 40 صلاة، 100 صلاة، كل شيء تأخذ أجره عليه. وليس هناك شرطا أن الزيارة لا تتم إلا إذا قضى الحاج أو المعتمر أو الزائر 40 صلاة. طيب ماذا تصنع بعد ذلك؟ أنت لك أن تصلي وتسلم على رسول وأنت في مكانك، لما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في حديث علي بن الحسين رضي الله عنه. فهذا الحديث يبين لنا على أنك بعد أن تعمل هذه الزيارة تصلي وأنت في مكانك، ولا تجعل قبر الرسول عيدا، يعني لا تتردد عليه، لأنه نهاك، هو قال لك لا تجعل قبري عيدا، لأنك إذا جئت صليت ثم ذهبت وسلمت ثم رجعت، واليوم الثاني جئت صليت ثم رحت تسلم بنفسك، معناه جعلتها عيد لأنك ستتردد عليه. وأنت مهمتك الصلاة وإبلاغ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن لماذا تأتي بهذه البدعة وتعمل هذا العمل والرسول نهاك عنه في الحديثين هذه التي سمعناها من أبي هريرة أو عن أبي هريرة وعن علي بن الحسين الذي قدم تلك النصيحة لذلك الرجل؟ إذن هذه الزيارة الأولى، أي الصلاة في مسجد الرسول ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا من الأماكن في المدينة التي تزار وتشرع زيارتها البقيع، والآن نريد أن نبين لكم معنى الزيارة المشروعة للبقيع وللمقابر في كل مكان، لأن البقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال الناس يدفنون موتاهم فيها إلى صلاة المغرب، صلينا على جنازة، هذه الجنازة ذهب بها إلى البقيع. إذن البقيع فيه من الصحابة وفيه من غيرهم، والرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته نهى الناس عن زيارة المقابر مطلقا نهيا قاطعا، لأن الناس كانوا يأتون إلى أصحاب المقابر فيدعونهم من دون الله، ينذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم، إذن كانوا مشركين فيدعون غير الله، ومما يدعونه غير الله أصحاب المقابر. ولهذا جاءنا في الحديث الذي مضى في قضية اللات، وأن اللات هذا رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويكرمهم وهو في الطائف، فلما مات عكفوا على قبره ثم دعوه بعد ذلك، فأصبح من الأصنام الكبيرة المشهورة في الجزيرة العربية، يعني ذكرها الله عز وجل في القرآن، منات واللات وعزة، والعزة هذه كلها أصنام كانت في الجزيرة العربية. هذا اللات رجل مات وهو رجل صالح، فعكفوا على قبره ثم بعد ذلك صاروا يدعونهم من دون الله، مثل ما في قصة نوح والخمسة الأصنام التي جعلوها أصناما وهي أسماء رجال صالحين، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، تقرؤوا في سورة نوح، هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في وقت متقارب، فأوحى لهم الشيطان إن انصبوا لهم أصناما، يعني اجعلوا لكل واحد صورة تمثال وانصبوهم في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم الصالحة فعملتم. وإبليس نفسه طويل ما يستعجل على النتيجة التي يريدها. جاء في صحيح البخاري في هذه القصة على أن الأجيال تعاقبت، مات الجيل الأول الذين عرفوا لماذا جعلت هذه التماثيل، يعرفون أنها جعلت لأن يتذكروا بها، إذا رأوها تذكروا أولئك العلماء أولئك الناس الفضلاء الذين كانوا يدعونهم فيعبدون الله. لما ماتوا كلهم ونسي العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يعني نسي العلم بتلك الأصنام لماذا وضعت، بتلك التماثيل لماذا وضعت، جاء الشيطان ووحى إليهم وقال لهم إن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بها فنزل عليهم المطر. إذا جاءهم عدو جاءوا واستغاثوا بها فنصرهم على عدوهم إذا مرض لهم مريض جاءوا واستشفوا بهم فيشفون فعبدهم من دون الله. هذه الأصنام نفسها انتقلت وتوارثها الناس جيل بعد جيل، حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعبد الأصنام. وهذه الأصنام كما عرفنا قد تكون لأولياء وتكون حجارة وتكون من كل شكل. فالرسول لما دعا الناس للإسلام نهاهم عن زيارة المقابر حتى لا يعودوا فيما كانوا فيه. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا الشرك قال لهم هذا القول في الحديث الصحيح، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سألوا ماذا نقول، لأنهم كانوا قبل إذا جاءوا عندها سألوها الشفاء من المرض أو نزول المطر، المرأة التي ما عندها ولد تأتي تطلب الولد وهكذا. فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه زيارة المشروعة، لأن أعمالهم انقطعت فهم في حاجة إلى دعائنا، ونحن لسنا في حاجة إليهم، ما زلنا على قيد الحياة نعبد الله وندعو لأنفسنا، لكن هم انقطعت الأعمال. هذا الميت اللي صلينا عليه صلاة المغرب عندما مات انقطع عمله ولم يبقى له ما ينفعه في الآخرة من غيره، إلا كما جاء في الحديث إما ولد صالح يدعو له، وإما صدقة جارية عملها في هذه الدنيا بنفسه، وإما علم ينتفع به مثل هؤلاء الذين ألفوا لنا هذه الكتب. إذن لم يبقى له إلا الدعاء. ماذا قلنا حينما صلينا عليه؟ كلكم تحفظون الدعاء، من دعاء له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وكرم نزله ووسع مدخله، لأن عمله انقطع هو حاجة إلينا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الزيارة المشروعة. هذه الزيارة المشروعة في البقيع هنا ونحن جئنا الآن للمدينة، وفي المقابر الموجودة في بلادنا، في أي بلد كنت في أي مكان كنت، هذه الزيارة المشروعة للمقابر. ما تذهب للسيد فلان تقول أعطاني كذا ولا شفى لمريضي، ولا تروح المرأة تقول: يا فلان يا سيد أبغي ولد، ما عندي ولد. وأنا سمعت بأذني في بعض البلدان امرأة ترفع ستارة على قبر وتطلب منه الولد، وكثير منكم يعرفون هذا. وهذه الأعمال التي يعملونها كلها شركية. نشوف في الحديث التعبير اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد منه المسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة للمقابر: فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرنا الآخرة؟ أنت في هذه الدنيا ناسي الموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما بقي للحساب ينتهي، بس إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن سنة الله عز وجل في خلقه أن الناس عندهم آمال حتى يشتغلون ويعملون، ولو جلسوا بس يفكرون في الموت يتركوا الأعمال كلها خلاص، يجلس الواحد يبكي وخلاص ما يعمل. وليس المطلوب هذا، الشريعة الإسلامية ما تحث على هذا، بل مطلوب من المسلم أن يعمل. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: فإن تذكركم الآخرة، بمعنى أنك إذا جئت للمقبرة أنت لك جيران تسكن معهم، لك والد ووالدة، ولك أولاد ولك إخوان، جماعة عندهم محلات بيع وشراء، عندهم زراعة أنت تشترك معهم وتتخاصم معهم والخلاف مستمر بينكم، وناسي أنك تموت. لكن إذا جئت للمقبرة للزيارة تذكرت، أن تذكركم الآخرة، تذكر تقول: والله أبي الذي كان معي جاء هنا، ولدي له أصغر مني سنا جاء هنا، جاري فلان جاء هنا، فلان جاء هنا، معنى ذلك أني في يوم من الأيام سأكون معهم. إذا لما تتذكر الآخرة ماذا يحدث في نفسك؟ يحدث في نفسك أنك تعود وتعمل الأعمال الصالحة،
لأنك ستأتي لهذا المكان لا بد أن تأتي له، فبدل ما تتخاصم مع الناس وتسبهم وتشتمهم وتعمل المشاكل معهم تخشى على نفسك لأنك ستموت وستحاسب، لأن الله يقول في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعملون كل يكتبون كل شيء ما حدث منك كله مسجل عليك. إذن إذا جيت للمقبرة وزرتها تذكرت بأنك ستموت كما مات فلان وفلان وفلان، فإنها تذكركم الآخرة. إذن الزيارة للمقابر نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أننا نتذكر الآخرة فنعمل الأعمال الصالحة. الفائدة الثانية أننا ندعو للموتى، ودعاء الموتى نؤجر على هذا، أنت تدعو لأخيك الميت فتؤجر على هذا. إذا نستفيد هذه الأمور بشرط أن تكون الزيارة المشروعة. أما إذا جئت إليهم وطلبت منهم ما لا يطلب إلا من الله هم أصبحوا بأعمالهم مرتهنون، إنك لا تسمع الموتى، لا يسمعك ولا يفيدك بشيء، وإنما هو في حاجة إليك أنت الذي ما زلت على قيد هذه الحياة في هذه الدنيا. هذا المكان الأول بعد المسجد الذي يزار، أي البقيع، وهي مقبرة كما قلنا، وهذه المقبرة دفن فيها عدد من الصحابة ولا زال سكان المدينة يدفنون موتاهم فيها إلى هذه اللحظة. إذن هذه الزيارة المشروعة، حينما تأتي للبقيع تسلم عليهم وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. المكان الآخر في المدينة مسجد قباء، ومسجد قباء هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل سبت، يتوضأ ثم يذهب إليه ويصلي فيه ركعتين، وقال إن صلاة الركعتين فيه بأجر عمرة، يعني صلاة الركعتين فيه بأجر عمرة، هنا الصلاة بألف صلاة وهناك بأجر عمرة. ليس معنى أنه من ذهب صلى في المسجد انتهت عمرته، العمرة لابد منها لأنها مفروضة كالحج في العمر مرة، ولكن الأجر هو هذا. إذن من جاء للمدينة مما يحسن أن يعمله أن يذهب إلى هذا المسجد فيصلي فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وقال هذا القول: من صلى فيه ركعتين من توضأ من بيته، تطهر من بيته وذهب إلى قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. مكان آخر، وقد نكرر مثل هذا الكلام لأن الحجاج يتجددون، يعني ناس يذهبون وناس يأتون، سيكرر مثل هذا الكلام. المكان الآخر هو شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في غزوة أحد، كذلك يذهب سواء المعتمر أو الحاج أو سكان المدينة، يعني الزيارة مشروعة للجميع، فيذهبون يسلمون عليهم ويدعون لهم بهذه الزيارة سمعتم، يردون عليهم السلام ويدعون لهم. أي ما في فرق بين زيارة المقابر في المدينة وفي أي بلد من بلدان العالم، بأنك تزور المسلمين وتسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر الآخرة، هذه الزيارة المشروعة التي للإنسان في المدينة الذي جاء المدينة أن يذهب إليها، أي هذه الأماكن. ما عداها ما فيها حديث وارد، لأن مسجد القبلتين الذي أخذ هذه الشهرة هو الحقيقة مسجد قباء، ولكن في هذا المسجد رواية، الناس يذهبون الآن إلى مسجد القبلتين، وأصبح هو المشهور بمسجد القبلتين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى وأنزل عليه الأمر بأن يتوجه إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه لما كان في مكة وفرضت الصلوات الخمسين هذه خمسا، كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في مكة، يجعل الكعبة قبلته ويتوجه إلى الشام إلى بيت المقدس. لما جاء للمدينة ما فيه إلا إلى الشام، يتوجه إلى بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء، وكان يرغب أن تحول القبلة إلى قبلة أبيه إبراهيم إلى الكعبة. فنزلت هذه الآية بتحويل الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، نزلت عليه هنا في هذا المسجد، فصلى بالناس إلى الكعبة وصلى معه جماعة، فخرج واحدا منهم إلى جهة قباء، وكانت المناسبة أن صلاة أولئك بعد صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصل هناك وهم قد صلوا ركعة متجهين إلى بيت المقدس وباقي ركعة وكانوا في الركوع، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى البيت الحرام إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم، بدل التوجه إلى الشام اتجهوا إلى الكعبة، استداروا الإمام والمصلون خلفه، فحولوا وجوههم إلى المسجد الحرام فأكملوا صلاتهم. ومعنى القبلتين أنها صلاة واحدة صليت إلى القبلتين، إلى القبلة الأولى وإلى القبلة التي نسخت بها القبلة الأولى، فسمي مسجد القبلتين. الرواية كما قلنا في صحيح البخاري عن مسجد قباء، وفي رواية أخرى عن مسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة، هذا الآن المشهور بمسجد القبلتين. والعلماء يقولون يجوز أنه في نفس الوقت أنه أيضا بلغ من كان يصلي هناك مثل هذا الخبر، فصلوا مثل ما صلى أهل قباء. فالشاهد هذه الأماكن هي التي تسن زيارتها، وما عداها التي تسمعونها من أهل السيارات ومن المزورين، تعالوا الزيارة نعمل كذا، هذه كلها لا أصل لها، وإنما هذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما عمل به أصحابه من بعده والعلماء من بعدهم.
نسمع الآية والذي فيها. يقول السائل: هل نستطيع أن نفهم من الآية التالية أن الميت ينفع الحي كما ينفع الحي الميت بإذن الله؟ نفهم السؤال، يقول أن الميت ينفع الحي كما أن الحي ينفع الميت، لكن نسمع استدلاله. الآية هي قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يعني هو يفهم من هذه الآية أن الميت ينفع الحي، والسؤال له، أنا أوجه السؤال له: هل الميت هذا جاء دعاه ولده، دعاه قال له يعني أريد منك أن تنفعني بكذا وكذا، أو أن هذا الميت كان رجلا صالحا ويعمل الخير والله عز وجل أراد أن يكرمه لعمله الصالح الذي عمله في الدنيا، فأراد أن يكرمه وأن يكون ذلك في عقبه، فالله عز وجل أكرم الولد بصلاح أبيه، لا أن الميت نفع الحي بدعائه مثلا، ما جاء ودع الميت وقال أريد منك كذا وكذا. ففي فرق بين الكلام هذا الذي يقوله وبين ما يعمله الناس الذين يتعلقون بالموتى ويأتون إليهم ويدعونهم من دون الله. هذا رجل صالح والله عز وجل جعل من صلاحه صلاح لذريته، فأراد الله عز وجل، والقصة كما تعرفون هي قصة الخضر مع موسى عليه السلام الذي قال كما جاء في الحديث أن ما فيها أحد أعلم منه، يعني تصور هذا، فالله عز وجل أخبره أن فيه عبد صالح موجود في المكان الفلاني، ممكن تجد عنده علم أكثر مما عندك، لأن الله عز وجل أخبر أنه لم يؤتي للناس من العلم إلا قليلا، علم الله عز وجل شامل ومحيط بكل شيء. ولهذا نذكر إخواننا الذين يتصلون بأصحاب الموالد ويقرون قصيدة البردة والبيت الذي فيها، وهو إطراء للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، يقول هذا في قصيدته: ومن علومك علم اللوح والقلم. من الطلاب يعرفون من هذه التبعيضية، يعني يقول هذا القائل في قصيدته التي فيها إطراء كثير جدا ومجاوزة للحد، لأن الإطراء هو مجاوزة الحد، فهو يقول يعني الموجود في اللوح وموجود في القلم الذي قال الله عز وجل حينما خلق القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. يقول هذا العلم الكثير الموجود هو من علم الرسول، علم الرسول أكثر من ذلك. ومن علومك علم اللوح والقلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، الرسول يقول هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يطروه ويزيدوا له شيئا لم يكن فيه، ولهذا خاطبه الله عز وجل في أشرف المقامات بلفظ العبودية، لأن عبوديته خالصة لله عز وجل. الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو عبد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قال النصارى في عيسى بن مريم؟ قالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة. فيقول لا تعمل مثل هذا العمل، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. والله خاطبه بهذا لأن عبوديته خالصة لله عز وجل، أما غيره فعبوديته قد تكون فيها شراكة. العبودية الخالصة لله ما هي إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند إبراهيم عليه السلام والأنبياء، أما غيرهم فقد تكون خالصة ولكن لا توازي تلك العبودية، وقد يكون فيها خلل. الإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا عبد، لا بد أن يكون عبدا، ولا يمكن أن يرفع عن هذا الاسم. هذا العبد إن أراد العبودية لله شرف، وإن لم يعبد الله وعبد غيره صار عبدا لذلك المعبود، عبد لهواه، عبد لماله، عبد لزوجه عند زوجته، عبد لأي شيء يتعلق به. بمعنى أنك لا بد أن تكون عبدا. تقول مثلا للشخص المخطئ المرتكب بعض الأخطاء لا تعمل مثل هذا العمل يا أخي، يقول لك أنا حر، أنا حر، يعني هو حر يشرب خمر، هو حر يعبد غير الله، يدعو غير الله، معناه عبد، إما عبد للشيطان وإما عبد الرحمن. وفي رسالة نقول لطلاب العلم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، رسالة مؤلفة يفرق فيها بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، بمعنى أن الإنسان يكون عبدا دائما، والأولى به أن يكون عبدا لربه الذي خلقه وأوجده ويرزقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحرية اللي يقولها معناه أنه ترك عبادة الله عبادة الله وذهب لعبادة الشيطان، معناه أما يكون عبد للشيطان ولا يكون عبد للرحمن. نرجع للأخ هذا لعله فهم على أن هذه الآية وما ورد فيها ليس هو المقصود به أن الميت تأتي إليه وتدعوه وتطلب منه ما يطلب إلا من الله وينفعك، وإنما هذا الرجل الصالح الله عز وجل أكرمه بحيث أنه جعل في عقبه صلاحا، وكذلك لأبنائه هذا المال الذي حفظ. وهذا من أين هو؟ من أين للخضر الذي كان مرافق لموسى هذا العلم أن في تحت هذا الجدار كنز؟ حينما جاء موسى عليه السلام يبحث عن هذا الرجل، وكان هو الغلام حقه، وقد أعطي علامة بأنه سيكون في مكان وسيحدث له نسيان شيء، ومنه كما في قصة الحوت، فلما سافر وبلغهم النصب من السفر قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بحث لم يجد السمك الحوت معه خلاص، فأخبره بأني نسيت الحوت وما نسانيه إلا الشيطان، نسيته في المكان الفلاني. هذا علم عند موسى عليه السلام أن المكان الذي يحدث فيه هذا ترجع وتجد الشخص الذي أنت تبحث عنه، فرجع على آثارهما قصصا كما في الآية يقصون آثارهم، ذهبوا بطريقهم الذي ذهبوا جاءوا بها، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنه علما، وجد الرجل هذا مسجى فسلم عليه. والخضر يقول ما في سلام هنا، من أنت؟ يعني كلمة السلام هذه ما هي إلا تعليم من الله عز وجل. فأخبره بأنه موسى، عرفه لأنه عنده علم بأن موسى نبي، طلب منه أن يتبعه، قال أنا أريد أن أكون معك حتى أتعلم منك. الخضر قالوا هذا القول، قالوا أنت ما تستطيع تصبر معي، فإذا كان ولا بد فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، إذا حدث مني شيء ولم تستطع أن تصبر عليه عليك أن تصبر حتى أنا أحدثك عنه. فانطلقوا مع بعض، ركب في السفينة، أركبهم مجانا أهل السفينة. فلما ركبوا في السفينة جاء الخضر ويأخذ عنده قدوم ويخرب فيها ويفك منها ألواح. موسى ما صبر على هذا المنكر، قال له كيف تصنع هذا؟ هم عملوا فينا معروف وأنت تريد أن تخربها حتى تغرق أهلها؟ فقال له هذا القول، قال أنت قلت لك لا تسألني. فقال لا ترهقني بما نسيت، يعني نسيت، يعني أعذرني في هذه المرة. نسي. انطلق فترة فوجد ذلك الغلام فقتله، قال له لقد جئت شيئا نكرا، كيف تقتل هذا الغلام؟ ايش ذنبه؟ فقال له انت لم تلتزم بالشرط. فقال له بس هذه المرة خلاص، لعل سألتك مرة اخرى خلاص يأتي الفرق بيني وبينك. فجت المسألة الثالثة، دخلوا عند أهل قرية وطلبوهم أن يضيفوهم، ناس مسافرين والمسافر الضيف له الضيافة حقا على أهل المنزل التي تنزل عندهم، لكن كانوا بخلاء ما لم يعطيهم شيئا. خرج قليل فوجد هذا الجدار مائل طايح خلاص، قام يشتغل فيه وبناه. فقال له كيف يعني؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هؤلاء ما فيهم خير ولم يضيفونا ولم يكرمونا، وأنت الآن تبني لهم مجانا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا منهم. قال هذا فراق بيني وبينك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى ليته صبر حتى يعطينا علم أكثر، يعني مما عند الخضر وهو نبي. ذكر له على أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، ووراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كل سفينة صالحة يأخذها من أهلها. فأردت أن أعيبها حتى لما يتم فيها عيب قالوا هذه ما فيها فائدة خلوها اتركوها. الغلام كان أبوه طيب وصالح وعنده علم من الله عز وجل أن هذا سيرهق والديه وسيصل بهم إلى الكفر. قال فأراد ربك أن يبلغ، يعني الآية نعم، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ثم جاء للمسألة الثالثة اللي هي سؤال الأخ، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم قال وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، إنما هو بوحي من الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإذا جت مناسبة أكملنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.